أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال صاحب العروة: كتاب الصوم، وهو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة. الصوم في اللغة هو الإمساك عن الشيء، تارة يقال أمسك الشيء يعني لزمه وحبسه. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وتارة يقال أمسك عن الشيء، أمسك عن الأكل، أمسك عن الشرب، وهذا هو الصوم اللغوي. الصوم اللغوي هو الإمساك عن الشيء. ففي كتاب العين بعد أن قال الصوم ترك الأكل وترك الكلام، وقوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، قال الصوم قيام بلا عمل. من قام بلا أن يعمل شيئا يقال هذا صائما. إذا قام الفرس ولم يأتلف ولم يعتلف لم يأكل العلف يقال هذا الفرس، هذا الفرس صائم. إذا ركد الريح، سكن الريح يقال صامت الريح. إذا استوت الشمس في منتصف النهار يقال صامت الشمس. فالصوم يدل على إمساك وركود في مكان. في لسان العرب ينقل عن كتاب التهذيب أن الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن الطعام والشراب والنكاح، وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام، وقيل للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه. قال الخليل: والصوم قيام بلا عمل. وقال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. وعن ابن دريد: كل شيء سكنت حركته فقد صام. فالصوم هو الركود، أن يكون راكد بلا تحرك، أو فقل الصوم هو الإمساك عن الشيء. هذا هو المعنى اللغوي للصوم. وأما الصوم في الفقه فقد عرف بتعاريف، وبعضهم قال كما في الجواهر أن هذا الخلاف ليس بمهم، لأنها تعاريف على حد شرح الاسم، يعني ليس يراد من هذه التعاريف التعريف الجامع والمانع، بل يراد بيان ما يقرب إلى ذهن المخاطب، كما يقال السعدانة نبت. ولكن هذا ليس صحيحا، لأنه لو كان غرضهم من هذه التعاريف مجرد تقريب وشرح الاسم فلماذا تنازعوا فيه واعترض كل منهم على الآخر بأن تعريفك ليس بجامع للأفراد أو ليس بمانع للأغيار، ولكن صحيح ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك وكذا السيد الخوي من أن إتعاب النفس لبيان التعريف الدقيق للصوم في الفقه لا أثر له، فينبغي البحث عما ومؤثر. البحث المؤثر هو أن نرى هل الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الليل، فإن كان الصوم هو ذلك فمن نسي أنه صائم وأكل شيئا ولم يمسك عن المفطرات، ولأجل ذلك قد يقال بأنه ليس بصائم ولكن عمله مجزئ عن الصوم، وإلا فهذا ليس بصائم له لأنه نسي صومه فأكل، نسي أنه صائم فتغدى بعدما شرب الماء وراء الغداء تذكر أنه صائم، بعد ذلك نام فلما قعد من النوم جابوا فواكه فأكل الفواكه وهو ناس لصومه، بعدما أكل فواكه وقال الحمد لله تذكر أنه صائم، يا صوم هذا ولم يمسك عن المفطرات. فإذا لم يكن هذا صائما ويكون صائم حكما فلا بد من الاقتصار على مورد النص، لو لم يرد نصان فكيف نقول هذا محكوم بحكم الصائم لو لم يكن صائما حقيقة؟ كما لو نسي فأكل طعاما مغصوبا، الدليل الوارد وأنه ورد أنه رزق رزقه الله، هذا الطعام المغصوب رزق رزقه الله، يا رزق رزقه الله، طعام مغصوب باق من صديقه الطعام اللي اشتراه ليتغدى به فتغدى بالطعام المغصوب ناسيا لصومه، هذا لا يقال في حقه أنه رزق رزقه الله، ولكن الفقهاء يقولون بأن صومه صحيح لأنه ناس حينما أكل الطعام كان ناسيا لصومه. فنرى أن هذا صائم حقيقة وصومه صحيح من باب الصدق العرفي، أو أنه ليس بصائم حقيقة بل هو محكوم بحكم الصائم تعبدا، حتى نقتصر على مقدار التعبد لا أكثر. وهذا نظير ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره في الاستهلاك المشهور، يقولون بأنه لو استهلك الدم في الماء، في ماء خارجي أو في ماء الفم، فهذا الدم ينعدم عرفا، وجواز أكل هذا الماء الذي استهلك فيه الدم إذا لم يتنجس به طبعا، ماء الريق لا يتنجس بالدم الخارج من اللثة، والماء الخارجي إذا كان متصلا بماء الحنفية متصل بالكور لا يتنجس بقطرة دم. فإذا استهلكت هذه القطرة من الدم في هذا الماء, المشهور يقولون بأن جواز شرب هذا الماء على القاعدة أنت تشرب الماء ولا تأكل الدم. الشيخ الأستاذ قدس سره كان ينكر ذلك, يقول لا, الدم لا يزال موجود في هذا الماء, ولأجل ذلك لو تعمد شخص خلى قطرة دم في ماء متصلا بماء الحنفية, الماء الموجود في هذا الكأس فتح عليه ماء الحنفية وهو متصل بالكل فألقى فيه قطرة دم وخلطه فاستهلك الدم في هذا الماء فشرب الماء. من الصبح إلى الليل كرر هذا العمل. الشيخ التبريزي كان يقول الناس ما يقولون له أنت أكلت الدم هذا اليوم فوين راح ذاك الدم, فيحرم هذا الفعل لأن العرف يقول أكل الدم. نعم لو كان استهلاك الدم في الماء بعوامل قهرية لا بتعمد من المكلف, فاستفدنا من الروايات أن شرب الماء الذي استهلك فيه الدم حلال تعبدا, وإلا يصدق أنه أكل للدم الموجود في هذا الماء, كما أنه لو كان مقدار ضئيل من فضلة الهرة عفوا فضلة الفأرة في حنطة كثيرة فدق الحنطة صارت الحنطة دقيق, العرف يقول استهلكت فضلة الفأرة في هذا الدقيق الكثير, ولكن هل تلتزمون بجواز أكل هذا الدقيق؟ يصنع خبزا ويؤكل ولا أحد يلتزم به إلا بعض الفقهاء الذين كان يذكر اسمهم الشيخ الأستاذ ويقول أفتوا بجواز أكل هذا الدقيق لاستهلاك فضل الفأرة فيه, ولكن المشهور لا يلتزمون به, فالاستهلاك ليس موجبا لانعدام المستهلك في المستهلك فيه, وإنما حكمنا بجواز أكل أو عفوا شرب الماء الذي استهلك فيه الدم تعبدا ومن باب دلالة النص الخاص, وإلا فالعرف يقول أنت أكلت الدم في ضمن شرب هذا الماء. هنا أيضا يأتي هذا الكلام, هل هذا الذي نسي فأكل أو شرب في أثناء صومه صائم حقيقة حتى نقول لا نحتاج إلى تعبد خاص, أو أنه بحكم الصائم لأنه لم يمسك عن الأكل والشرب في هذه اللحظة, فإذا كان بحكم الصائم فيدور الحكم بصحة عمله مدار النص الخاص. فإذا لابد من البحث ما حقيقة الصوم, هل حقيقة الصوم حقيقة تنطبق على هذا الصوم الذي نسي الصائم فيه فأكل وشرب نسيانا أو لا, وهكذا شخص يقول أنا أصوم هذا اليوم قربة إلى الله تعالى, ولكنه حيث يجهل أن الارتماس في الماء مثلا مفطر للصوم, خلافا للسيد السيستاني المشهور يقولون بأن الارتماس في الماء مفطر للصوم, هذا كان جاهلا بأن الارتماس في الماء مفطر للصوم, نوى الصوم، لكنه لم ينوي الاجتناب عن الارتماس في الماء لجهله بأن الارتماس في الماء مفطر. هل عدم نية إمساكه عن الارتماس في الماء، لم ينوي الإمساك، لم ينوي الاجتناب عن الارتماس في الماء لأنه جاهل بأنه مفطر، ولكنه لم يرتمس في الماء لعدم توفر مقدماته، فهل يصدق أن هذا صائم؟ السيد الخوي يقول لا، لا يصدق. حقيقة الصوم الإمساك عن واقع المفطرات، واقع المفطرات من ضمنها الارتماس في الماء، هو لم ينوي الإمساك، لم ينوي الاجتناب عن الارتماس في الماء، فهو ليس بصائم. نقول يا سيدنا الخوي، هذا نوى الصوم ولم يرتمس في الماء أبدا، لكنه لأجل جهله بأن الارتماس في الماء مفطر للصوم، إن قيل له هل نويت أن لا ترتمس في الماء، يقول لا، لم أنوي ذلك لأن الارتماس في الماء مو مفطر، ولم يرتمس في الماء لأنه لم يتيسر له مقدمات الارتماس في الماء. يقول السيد الخوي مع ذلك هذا ليس بصائم، فلا بد أن يقضي كل ما صامه بهذه الكيفية. بينما أن جمعا من الأعلام قالوا بأن هذا صائم. السيد الحكيم والسيد السيستاني ذكر أن هذا لأجل جهله بمفطرية الارتماس في الماء نوى الصوم إجمالا، فالعنف يقول هذا صائم. السيد الخميني قدس السر ذكر أشد من ذلك، فقال حتى لو نوى الارتماس في الماء وكان عالما بمفطريته، مع ذلك ما دام لم يرتمس في الماء فصومه باق. إذا قال أنا بعد ذلك ما أصوم، نوى نقض الصوم، نوى قطع الصوم، لا هذا ليس بصائم. أما إذا قال لا أنا صائم ولكن نويت بعد الظهر أروح أرتمس في الماء، وهو عالم بأن الارتماس في الماء مبطل للصوم، ما دام لم يرتكب المبطل خارجا فصومه باق، ولذلك لو تندم أو لم يتيسر له ذهب حتى يرتمس في الماء فأذن المؤذن لصلاة المغرب، يقول السيد الخميني صومه صحيح. بينما أن السيد الخوي يقول صومه باطل، يعني باطل لأنه صام وصومه باطل، أصلا لم يتعقب منه الصوم. وهكذا السيد الحكيم والسيد السيستاني في فرض العلم بكونه مفطرا، فهذا إذن مما يتوقف حل المشكلة فيه على البحث عن ماهية الصوم وحقيقته. وهكذا لو أن شخصا نوى أن يسافر قبل الزوال فقال أنا هذا اليوم سأسافر قبل أذان الظهر، ولكن يقال له لابد أن تنوي الإمساك، تنوي الإمساك إلى أن تخرج من بلدك، نوى الإمساك، بقي انتظاره إلى أن تجي سيارة ليذهب إلى خارج البلد فتأخرت السيارة فأذن المؤذن لصلاة الظهر والعصر. أو أصلا تندم كان عازما على السفر قبل الزوال ولكنه قبل الزوال تندم قال لا تندمت ما أروح للسفر. حيث الإنسان ما يصوم في شهر رمضان فهل يبقى مجتنبا عن الطعام والشراب إلى الليل كواجب تأدبي أو لا؟ وصائم وصومه صحيح. نسب إلى صاحب الجواهر أن صوم هذا الشخص ليس صحيحا، لأن من ينوي السفر قبل الزوال ليس له أن ينوي الصوم، إنما يجب عليه الإمساك عن المفطرات إلى أن يسافر، هذا ليس بصوم، هذا ليس بصوم. بينما أنه يحتمل كما قواه السيد الزنجاني فيقال بأن هذا ينوي الصوم، ينوي الصوم والآن هو صائم، وإن كان عازما على السفر قبل الزوال هو صائم فهو نوى الصوم، فإذا لم يتفق سفره قبل الزوال فيبقى على صومه وصومه صحيح. فكل هذه الأبحاث يظهر حكمها ويتضح حكمها بملاحظة البحث عن حقيقة الصوم. وهناك ثمرة أخرى أذكرها وأكمل البحث في الليالي القادمة إن شاء الله. شخص نوى الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما عدا ذلك من المفطرات، لكن لا بنية الصوم، قال اليوم يوم 30 من شعبان ولكن حتى أحذر روحي أمهد نفسي لصوم شهر رمضان اليوم أمسك عن جميع المفطرات. قالوا لي لا تصم يوم الشك، أنا ما أصوم لكن أمسك عن جميع المفطرات حتى أتهيأ أتحضر أصوم في شهر رمضان صوم كامل. فنوى الإمساك عن المفطرات، وأفرض كان قاصدا للغربة لأنه يريد أن يتحضر لامتثال الواجب الإلهي وهذا داعي غربيا، أو شخص أضرب عن الطعام والشراب في السجن تحديا على سلطة جائرة ونوى القربة لأنه يريد أن يعارض السلطة الجائرة فنوى الإضراب عن الطعام والشراب وكل شيء لكنه لم ينوي عنوان الصوم، نوى الإمساك. هو من الأول قال سأمسك هذا اليوم، لا آكل طعاما لا أشرب ماء، لا أجامع أهلي، أو أفرض أنه لا يتمكن من ذلك لأنه في السجن، وأفرض داعيه داعي قربي هل هذا صائم؟ إذا كان هذا صائما وتمشى منه قصر الغربة فلو اتفق أن هذا اليوم أول رمضان صح صومه. وإذا كان يوم عيد الفطر حرم صومه. ولكن إذا قلنا بأن الصوم حقيقته تشتمل على أكثر من الإمساك عن المفطرات فهو إمساك خاص عنوان قصدي يمسك بنية إيجاد هذه الماهية الشرعية وهي الصوم، وإلا مجرد إمساكه ليس صوما. فإن قلنا بذلك فلم يتعقب منه الصوم، كما يقال مجرد الانحناء إلى حد الركوع ليس ركوعا، الركوع هو الانحناء بقصد عنوان الركوع، العنوان القصدي لا ينطبق على الانحناء الخاص إلا إذا قصد هذا العنوان، هو عنوان الركوع وهكذا عنوان السجود. فهكذا يقال في المقام مجرد الإمساك عن الأكل والشرب ونحو ذلك لا يعد صوما في الكتاب والسنة لا في اللغة. السيد الروحاني في كتاب المرتقى في الصوم ذكر أنه لم يتوهم أحد قيام الدليل على أن الصوم من العناوين القصدية، يعني أبد ما كن مجال لتوهم أن يقال بأن الصوم زائدا على الإمساك عن المفطرات عنوان قصدي يحتاج إلى القصد. إذا نويت الاجتناب عن هذه المفطرات فأنت صائم، نويت الصوم أم لا؟ بينما أنه في غير هذا المجال، مثلا في غسل الجنابة، من بنى أن يغسل تمام جسده وكان قاصدا للقربة غسل تمام جسده حتى يكون نظيف والله يحب النظيف، إن الله يحب المتطهرين، من جملته لعله إن الله يحب النظيفين، إن الله جميل يحب الجمال فتجمل، ويريد هو يريد يصير نظيف ما يصير وسخ قربة إلى الله تعالى، يريد يروح يسبح في الحمام وهو جنب، يقولون لا، لماذا لم تنوي غسل الجنابة؟ ما دام لم تنوي غسل الجنابة فأنت لم تغتسل من الجناب. يقول السيد الروحاني في الصوم لم يتوهم أحد أن الصوم عنوان قصدي، يعني لا حاجة إلى قصد عنوان الصوم. بينما أن السيد سعيد الحكيم قدس سره في كتاب منهاج الصالحين ذكر أن الواجب في نية الصوم أمور يشترط في صحة الصوم النية وتتقوم بأمور: الأول نية ترك المفطرات، الثاني أن ينوي بتركها الصوم، الأول نية ترك المفطرات، الثاني أن ينوي بترك الصوم، لا أن ينوي ترك المفطرات محضا، لا، ينوي بتركها أن يكون صائم، الثالث أن يكون الداعي للصوم والتقرب إلى الله تعالى. فنحتاج إلى البحث أن حقيقة الصوم هل تزيد على نية الإمساك عن المفطرات، فنحتاج إلى نية ماهية شرعية تسمى بالصوم أم لا. فإذن لابد أن نبحث عن ماهية الصوم، وليس هذا مجرد إتعاب نفس لتعريف لا أثر له. لا، هذه الأبحاث أبحاث تترتب عليها آثار عملية، فنتكلم عن ذلك في الليالي القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.